الفات صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراج صباحك كل وحنا كل يا طهر ونبضات صباحك هو بياض الروح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله رب العالمين، نحمد الله عز وجل، نحمد ربنا عز وجل على السراء والضراء، ونصلي جميعا ونسلم على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربنا لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. يا ربنا لك الحمد كما أنت أهله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ثم نصلي ونسلم على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة من قلوبنا امتثالا لأمر ربنا عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نمتثل أمر ربنا عز وجل فنصلي على النبي، نطلب الخيرات والبركات ومغفرة الذنوب وذنوب وذهاب الهموم وكشف الكروب بكثرة صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي رضي الله عنه لما قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، يا رسول الله أنا أصلي عليك كثيرا، فكم أجعل لك من صلاة عليك؟ أصلي عليك كم يا رسول الله؟ فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال أبي: فالربع. أصلي عليك ربع ساعة من بين الساعة يا رسول الله. أصلي عليك كثيرا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي رضي الله عنه: فالنصف يا رسول الله، أصلي عليك نصف ساعة من بين الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: الثلثين يا رسول الله، أصلي عليك تلتين ساعة من بين الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، أشغل وقتي كله بالصلاة عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فيا صاحب الهم، إن كان عندك هم يا مسلم ويا مسلمة، أكثر من صلاتك على النبي، وأنت موقن وأنت مصدق بما أخبرنا وبما وعدنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا صاحب الهم ويا صاحب الذنب، يا صاحب الذنب، إذا أردت أن تلقى الله عز وجل طاهرا نقيا من الذنوب، فمن أعظم أسباب مغفرة الذنب أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ومن مقتضيات الشهادة، من مقتضيات الشهادة، نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن ننتفع بهذه الشهادة إلا إذا أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وإذا اجتنبنا ما نهى عنه وزجر، وإذا صدقناه في كل ما أخبر. إذا صدقناه في كل ما أخبر ننتفع حينئذ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فائدة أن نشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالنبوة والرسالة، ومع ذلك أحيانا نشك في كلام النبي؟ أن نصدقه في كل ما أخبر، ثم نقدم قوله على كل قول، ثم لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم أسباب تكفير ومغفرة الذنب أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يحفظون هذا الحديث ومر على أسماعهم كثيرا، بل هم يذكرونه ويذكرون به غيرهم، ومع ذلك لا يعتقدون قدر هذا الأجر وهذا الثواب العظيم الذي وعدنا به ربنا وأخبرنا به نبينا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا رب العالمين. لازلنا والحمد لله سبحانه وتعالى مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة علامات قبول الطاعة. أنا في رمضان صمت وصليت وزكيت وأقمت الليل وأخرجت الزكاة وعفوت عمن ظلمني ووصلت من قطعني وأعطيت من حرمني، هل هذه العبادات قبلت مني؟ هل قبلها ربي مني؟ نسأل الله القبول. قل أمين. اللهم تقبل منا سائر أعمالنا وارزقنا في كل أعمالنا وأقوالنا الإخلاص والصواب. يا رب اجعل عملنا خالصا لوجهك، صوابا على هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. حري بكل مسلم أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل قبلت صلاتي؟ هل قبل صيامي؟ هل قبلت زكاتي؟ نسأل أنفسنا، وهذا من مقتضيات الإيمان كما ذكرنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي يعني يحاسب كل إنسان نفسه قبل أن يحاسب وقبل أن يقف بين يدي ربه عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، أي من علامات ومن لوازم ومن مقتضيات الإيمان أن نحاسب أنفسنا، فنحاسب أنفسنا. فما هي العلامات؟ ذكرنا 5 علامات، واليوم مع العلامة السادسة. وقبل أن أذكر العلامة السادسة، جاءني اتصال قبل خروجنا على الهواء حالا بوفاة امرأة مسلمة جارة لنا، ماتت منذ قليل وستدفن بإذن الله تعالى مع صلاة العصر في مسجد عمرو بن العاص بالمحلة الكبرى. المسلمة الميتة التي نسأل ربنا عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها اسمها علية بنت محمد إبراهيم سعد، توفاها الله صباح هذا اليوم ونحن في موضعنا هذا ومن مكاننا هذا، والمسلمون يؤمنون عسى ربنا عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه. نسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم نور قبرها، اللهم نور قبرها ووسع قبرها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم تجاوز عن جميع سيئاتها وزد في حسناتها وارفع في درجاتها. اللهم اجعل مرضها كفارة لسيئاتها. اللهم نور قبرها، اللهم ثبتها في قبرها على كلمة التوحيد يا رب العالمين، هي وجميع موتى المسلمين الطيبين ومن مات من آبائنا وأمهاتنا ومن مات من أهلنا. اللهم اغفر لهم جميعا وارحمهم وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. العلامة السادسة من علامات قبول الطاعة في رمضان أو بعد أي موسم طاعة كموسم الحج، إن عدت من الحج نسأل ربنا أن يكتب لنا حجا بعد حج، كذلك بعد عودتنا من العمرة: هل عمرتي قبلت؟ هل حجي قبل؟ هل عباداتي في رمضان قبلت؟ علامات بعد العبادة أو بعد الطاعة، هناك علامات ذكرنا 5، واليوم مع العلامة السادسة ألا وهي إيثار مرضات الله على ما سواه. إيثار مرضات الله على ما سواه بعد رمضان وبعد الحج وبعد العمرة وبعد مواسم الطاعة وبعد الصلاة العادية، هل خرجت من صلاتي ومن رمضاني ومن حجي ومن عمرتي فوجدت في قلبي هذه الفضيلة العظيمة ألا وهي أن أؤثر مرضات الله على مرضات جميع الناس، ومنهم أبي وأمي، زوجي وولدي، أخي وأختي، المجتمع، ألا أختار إلا ما يرضي الله، أن أجد نفسي بعد رمضان وبعد الحج وبعد العمرة: يا من تريد أن تعلم يقينا إن قبلت صلاتك، حجك، عمرتك، رمضانك، إن أردت انظر نفسك بعد رمضان، انظر نفسك بعد العبادة، هل وجدت هذه في قلبك أم لا زلت تقول أنا خايف الناس تزعل مني، أنا خايف أخويا يزعل مني، أنا خايف المجتمع يعيرني؟ استمع إلى هذه الوصية بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها: معاوية رضي الله عنه أرسل كتابا إلى عائشة وقال لها: اكتبي لي كتابا توصيني فيه، وصية يسألها معاوية من أمه وأمي وأمك وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يطلب فيها أن تكتب له رسالة وصية، قال: ولا تكثري علي، قولي لي كلمتين يا أمي يا عائشة. وهذه الكلمات حفظها الله ووصلت إلينا حتى تكون وصية من الله عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، سمعته عائشة رضي الله عنها فبلغته لمعاوية وللأمة كلها. قالت عائشة رضي الله عنها: سلام عليك سلام عليك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. في رواية قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. ألفاظ في غاية الصعوبة. من أسخط الله، نعوذ بالله. من طلب سخط الله، نعوذ بالله. من طلب غضب الله، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. الجملة الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. بعض الناس إذا دعي إلى حفلة، إذا دعي إلى حفل من قبل جاره أو من قبل أخيه، أخوه عنده فرح، جاره عنده فرح، وعندنا أمثلة كثيرة، فهذا الفرح كما جرت العادة في هذه الأيام، خاصة العقد في المسجد، العقد في المسجد 5 دقائق فقط، ثم الحفل الكبير هناك. أين هناك؟ في مكان واسع، فرقة موسيقية، وربما يؤتى براقصة عارية حرباية ثعبانة تتلوى كتلون الحرباية، ويشاهدها رجال مع نساء، والنساء لا يتقين الله، بعضهن عاريات والرجال ينظرن، والموسيقى وهكذا. فهو يقول في نفسه، يقول في نفسه: هل لو كان رسول الله حي بيننا ودعي إلى مثل هذا المكان، هل سيذهب رسول الله؟ أبدا. إن علمت هذه فلا تذهب. البعض يقول: أخوك هيغضب منك، هيغضب عليك، أو جارك هيغضب، أو المجتمع، أنت بتخالف المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله، يعني من فضل واختار وآثر رضا الله بسخط الناس، ظنه ان الناس هتغضب، اخوها يغضب، جارها يغضب، قريبها يغضب. وعد الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: رضي الله عنه، هذه تكفي، والله هذه تكفي. لو لم ننتقل الى الثانية وذكرنا هذه وفقط، تكفي ان الله يرضى عني. وهل لنا غاية نسعى لطلبها أعظم من النفوس برضا الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا بالثانية: وأرضى عنه الناس. يعني لو أنك في كل موقف من مواقف حياتك، في كل محطة من محطات حياتك، ما اخترت إلا ما يرضي الله، وعدك الله، ربنا يرضى عنك، ربنا يرضى عنك ويرضي عنك الناس اللي بحساباتك انت وبحسابات الناس. قلت الناس هتغضب؟ ابدا. الناس نفسها لا تملك قلوبها. هذا اخوك لا يملك قلبه، جارك لا يملك قلبه، فانت وانت، هل يا مسلم تملك ان انت تحب فلان وتكره فلان؟ لا والله. حتى الحب والبغض بيد الله. تجد نفسك بتقول أنا بحب فلان مش عارف ليه، وبشمئز من فلان وبكره فلان مش عارف ليه. عارف ليه؟ لأن هذه بيد الله. فهؤلاء القوم اللي بعض الناس بيلتمس رضاهم بسخط الله، ونعوذ بالله أن نكون منهم، هؤلاء الناس قلوبهم بيد الله. وعد الله من طلب وفضل واختار رضاه ولو بسخط الناس أنه هيرضى عنه ويرد عنه الناس. هذا الذي أغضبته مش هيغضب عليك، ومش هيغضب منك، ومش هيزعل منك، بل هيرجع لك، هيرجع لك، هيرجع لك، ويقول للناس هذا صح وإحنا كلنا غلط. فكل موقف من مواقف حياتك انظر نفسك بعد رمضان، هل لا زلت بتؤثر مرضات الناس وانت تعلم، وانت تعلم يقينا ان ربنا قد يغضب عليك او يغضب عليك بهذا الفعل. امرأة تقول زوجي يطلبني من الدبر، وهذا الفعل ملعون صاحبه، من اتى امرأته في دبرها ملعون، وهي إن وافقته وأطاعته ملعونة. هذا الفعل ملعون، وصاحبه كذلك، نعوذ بالله من ذلك. فتقول تشتكي وتقول يا شيخ أنا زوجي لو لم ألبي طلبه، لو ما سمعتش كلامه في هذا الطلب هيغضب ويزعل مني وبيخصمني وبيهددني بالطلاق. يا مسلمة لا تلتمسي في حياتك إلا رضا الله عز وجل. رجل يدعو زوجته للجلوس ومشاهدة الأفلام الخليعة العارية، الأفلام التي لا تخلو من زنا، والزنا هو الخراب والسبب الرئيسي لخراب الدنيا والآخرة. بيقول لها تعالي، بتقول له لا أنا لا أشاهد هذه المشاهد، فيقول لها أنا غضبان عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لو أنا بيت أو لو أنا نمت غضبان عليك يلعنك ربك، يلعنك ربك والملائكة حتى الصباح. تقول له أبدا والله لا طاعة لمخلوق، وكلمة مخلوق يوضع تحتها أو مكانها الأب أو الزوج أو أي واحد، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فهي تقول أنا برضي زوجي وربنا مش هيرضى عني لما أرضي زوجي. نعم صدقتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. الزوج لو سئل كيف أخبار زوجتك يقول الحمد لله طائعة لله وبتسمع كلامي ومطيعة، يبقى دي امرأة في الجنة. إن قال العكس فهي في النار. ولكن قد يقول العكس، أنا غضبان عليها ليه؟ لأنه طلبها في الحرام، طلبها في الدبر فعصته. لا، أنت المغضوب عليك، أنت الذي تعرض نفسك للعنة الله عز وجل، أما هي فهي الطائعة. السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. مسلمة واحد رايح يسلم عليها بيمد إيده، فمدت إيديها ليه مسلمة؟ ألم تعلمي قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، ينضرب بحديد في رأسه، أخف وأهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له، امرأة أجنبية. فتقول بس فلان هيغضب مني، هذا ابن عمي، ولو أنا ما سلمتش عليه عمه هيغضب ووالده هيغضب والمجتمع هيغضب. ولكنك يا مسلمة هتفوز برضا الله عز وجل. والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة تحل له إلا زوجه. ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية قط. قالته عائشة بالمعنى، والحديث في الصحيح. أقسمت عائشة رضي الله عنها، وهذا قدوتنا. يأتي بعض الناس ويقول يا شيخ المهم القلب، قلب طاهر. أبدا، أطهر قلب هو قلب النبي. أنا لا أشك في طهارة قلبك وقد أشك، ولكن جميعا لا نشك في طهارة قلب النبي، بل نشهد لربنا أن أطهر قلب في قلوبنا وفي عقيدتنا هو قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا سمع ولا طاعة، فلا مرضاة لبشر على حساب مرضاة الله. أن الرواية الأخرى قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسخط الله، من أسخط الله برضا الناس، نعوذ بالله. انظر إلى اللفظة، من أسخط الله، قبلها من أرضى الله، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. انظر إلى هذا الوعد، انظر، كفاه الله مؤنة الناس، كفاه الله أي صرف عنهم، عنه صرف الله عنه كيدهم، شرهم، إساءتهم، ظلمهم، صرف الله عنه. عن مين؟ عني وعنك. قولوا أمين. لما نقرر ونأخذ القرار حالا، ما عدناش في حياتنا كلها هنطلب أو نفضل أو نختار إلا ما يرضي الله. الحياة مواقف. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنت بتحسب هتدخل الجنة من غير ما تختبر بما يرضي الله وما يرضي الناس؟ لا بد من الاختبار. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. في واحد بيتكلم صادق، واحد بيتكلم كذاب، الكل بيقول أنا بحب ربنا. منهم الصادق عند الابتلاء وعند الامتحان والاختبار، ومنهم الكذاب بقه بيقول اللهم صل على النبي محمد وآله، بقه بيقول أنا بحب ربنا، ولما يختبر ولما يمتحن ولما يبتلى بيسقط سقوط عملي. يبقى في الكلام الله عز وجل يقول في خواتيم سورة المائدة، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. من قال بلسانه أنا أحب الله، أنا بحب ربنا، وأي حاجة ربنا يرضى عني بها هعملها، ولما يختبر يسقط فلن ينتفع. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الصادقين باللسان صدقهم العملي، يبقى مش هينتفع إلا بصدقه العملي. قال كفاه الله مؤنة الناس، وقال ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. جعل الله أو تخلى الله عنه فوكله الله إلى الناس، سلط الله عليه الناس، بل أقرب الناس إليه يسلطون عليه. يرجع في يوم الأيام يقول ده أنا عملت كذا عشان خاطرك، عملت كذا. عارف كلمة كذا دي عبارة عن إيه؟ ده أنا أغضبت ربنا علشان خاطرك. وتقول له، تقول لزوجها ده أنا أعطيتك هذا المكان المحرم عشان خاطرك، يوصل بك الحال إنك تطلقني. لماذا؟ اختارت رضا زوجها، اختارت رضا زوجها على رضا ربها، واختارت رضا الناس على رضا ربها، واختارت. واحد مات في بعض البلدان كبلدنا مصر، جرت العادة أن يقام له خميس أول والأربعين والسنوية. هل هذا في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا والله، ليس هذا، ليس هناك ما يسمى بالأربعين ولا السنوية احتفال، ولكن من مات من أهلنا ندعو الله له في كل صلاة. أبي وأمي عليهما رحمة الله لا تفوتني صلاة إلا وأدعو لهما، وهذه هي العلامة الحقيقية لحب قلبي لهما. أما أن أحتفل بأربعين وخمسين وخميس وسنوية أبدا. ففلان عامل حفل الأربعين أو السنوية ونصب السرادق، وإحنا عارفين السرادق هذا كله ليس من الهدي، ففلان ما راحش، فلان يغضب؟ لا، مش هيغضب لما يصله ان هو ما راحش لان هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمس رضا الله، فالتمس رضا الله ولو بسخطه، ما تقلقش مش هيغضب ومش هيسخط ومش هيزعل منك ابدا طالما انت عايش على ما يرضي الله وفقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وصية، لما قالت عائشة لما كتبت لمعاوية هذا الكلام قالت له سلام عليك، أول الرسالة سلام عليك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس والسلام عليك. بدأت الرسالة بالسلام وختمتها بالسلام، بدأتها بالسلام وختمتها بالسلام، وبينهما وصية قصيرة ولكنها جامعة شاملة لكل معاني الخير. من التمس رضا الله، فمن طلب الخير والسلام والأمن والأمانة والرخاء والاستقرار، من طلب الخير كله فليبحث عنه في مرضات الله. عش حياتك أخي وحبيبي أختي المسلمة، نعيش حياتنا وكأننا لا نرى في حياتنا إلا ربنا، أنا مش شايف غير ربنا، أبصر ربي بعين قلبي. ففي كل موقف، هذا الموقف اللي أنا فيه، ما الذي يرضي الله؟ ما الذي يرضي الله؟ يرضي الله كذا، فلان هيغضب ما تقلقش، تقلقش يا مسلم. هذه الموعظة القصيرة التي جئت أنا من أجلها، وأنت وأنت جلسنا جميعا من أجل أن نستمع إليها، ما هو أثر الموعظة هذه في قلبك يا مسلم ويا مسلمة؟ ما أثر الموعظة في قلبك؟ الصحابة قال ربنا عنهم رضي الله عنهم، ليه؟ لأن الموعظة لما كانت بتنزل بيسمعوها من بق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوش بيسمعوها بهنا بأذن الرأس، ولكن بتصل مباشرة إلى القلب. في حديث العرباض رضي الله عنهم لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، النبي عمل ايه؟ هل رفع سيفا؟ هل امسك آليا؟ ابدا والله، النبي قال كلمتين. ماذا فعلت الكلمتان في قلوب الصحابة؟ وجلت القلوب، ارتعدت القلوب، اهتزت القلوب، خشعت القلوب، وكان الاثر نزول الدموع. هكذا موعظة النبي في قلوب الصحابة. أيضا حديث أنس رضي الله عنه لما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. ما الموعظة يا أنس؟ اللهم ارضى عن أنس وعن الصحابة يا رب العالمين، وارضى عنا يا أكرم الأكرمين. ما هي الموعظة التي التي قال ما سمعت مثلها قط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وفي رواية ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون، يعني كنت تخرجم في الشوارع تصرخم وتستغيثم. لو تعلمون ما يعلمه رسول الله مما أعده الله لأهل الظلم، لأهل النفاق، لأهل الفساد في النار، لو تعلمون ما يعلمه رسول الله مما أعده الله في النار لأهل النار، نعوذ بالله من النار، ما ضحكتم إلا قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الطرقات تصرخون وتستغيثون وتطلبون الرحمة من الله. قال أنس رضي الله عنه: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه. عملوا إيه؟ غطوا رؤوسهم ولهم خنين، غطوا رؤوسهم وأخذت الدموع تسيل من عيونهم ومن أنوفهم ويرتشفون الدمع من الأنف. الأنف بتدمع والعين بتدمع بسبب كلمتين قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعد الله في النار لأهل النار لكان ضحكوكم قليل وبكاؤكم كثير، وتخرجون إلى الطرقات تصرخون. موعظة قليلة المبنى عظيمة المعنى خرجت من بق النبي، وما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من ربه، الله يوحي إليه وهو أصدق الخلق. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. حمل الرسالة، حمل التبليغ، ونشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحنا ونحن من الأمة، ونصح الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه يا مسلم؟ بالله عليك وبالله عليك، هل أثرت هذه في قلبك؟ هل أثرت هذه يا مسلم في قلبك؟ مجرد ما يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يا من تطلب رضا الله اطلبه بمرضات الله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي البخاري ومسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أعرفكم أكبر الكبائر إيه؟ سكتم خايفين. عادها مرة ثانية: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ سكتم. أعادها الثالثة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. من أكبر الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد واخد راحته في القعدة، فكان متكئا، كان متكئا فجلس، اعتدل من جلسته. ليه؟ علشان هيقول على أمر خطير. قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها رسول الله حتى قال الصحابة: ليته سكت، يا رب النبي يسكت، يا رب النبي يسكت. كلام النبي زلزل قلوبهم. ألا وقول الزور، من أكبر الكبائر شهادة الزور، قول الزور، الكذب، الكذب. هذا يلبس هذا مصيبة، هو من أبرأ الناس منها، ويأتي بشهود تشهدهم. نشهد في المقابل عرض دنيوي، عرض دنيوي يدخلك أسفل سافلين في نار جهنم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الصحابة من البداية خايفين، يقولوا: بلى يا رسول الله. لما أعدها ثلاثة علموا أن رسول الله سيخبرهم بأمر جلل، فبدأ بالشرك: يا رب طهر أعمالنا من كل أنواع الشرك، من كل أنواع الرياء يا رب العالمين، اجعل العمل خالصا لوجهك الكريم، وما كان له من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. من أراد الرضا من الله في الدنيا والآخرة فلا يؤثر إلا ما يرضي الله، فلا يختار إلا ما يرضي الله عز وجل. الإشراك بالله، عقوق الوالدين، ثم اعتدل من اتكائه، من جلسته، من راحته، اعتدل إليهم وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، يا رب طهر ألسنتنا من الزور ومن الكذب ومن الغيبة ومن النميمة يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، ارزقنا الصدق في قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا. اللهم اجعل قلوبنا لا ترى إلا أنت، ولا ترجو سوى رضاك، ولا تتعلق إلا بك، ولا تذل إلا لك، ولا تخاف إلا منك. يا رب، يا رب، لا تجعل في قلوبنا عظيما ولا مرجوا سواك، لا تجعل في قلوبنا عظيما ولا مرجوا سواك، لا تجعل في قلوبنا عظيما ولا مرجوا سواك. العلامة السادسة من علامات قبول الطاعة بعد رمضان، بعد الحج، بعد العمرة، بل بعد الصلاة، الأصل أنك تدخل قبل الصلاة وتخرج بعد الصلاة وقد تغير قلبك، وقد تغيرت نيتك، وقد تغيرت همتك. الطاعة لها أثر، الطاعة يتلذذ بها المؤمن فيجد خيرا بعدها، ومن الخير أن نخرج لا نلتمس في حياتنا إلا رضا الله عز وجل. أسأل ربي عز وجل أن يرضى عنا جميعا، اللهم ارضى عنا، اللهم إننا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. توفيت مسلمة علية بنت محمد إبراهيم سعد، وستدفن اليوم في مدينة المحلة في مسجد عمرو بن العاص مع صلاة العصر. أسأل الله أن يغفر لنا ولها ولأمواتنا وأموات المسلمين جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير ولا الخير يهدي لك صباحات، صباح الورد يا ورد العمر، يا نغمة الشراج، صباحك كل وحنا كل، يا طهر ونبضات، صباحك هو بياض الروح، صباح الروح يا ورا